تل أبيب. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفين في جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير. المقاومة الفلسطينية توقع قتلى وجرحى للاحتلال في رفح وتسقط مسيرة إسرائيلية في شمال غزة. إلى التفاصيل، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان 51 بيانا حول عملياتها النوعية ضد المستوطنات وتجمعات قوات الاحتلال، واستهدفت المقاومة الإسلامية بصليات من الصواريخ قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمالي حيفا المحتلة وقاعدة ميشار وقاعدة دادو مقر قيادة المنطقة الشمالية وقاعدة حيفا البحرية شمال حيفا المحتلة وقاعدة شراغة لقيادة لواء جولاني شمالي عكا المحتلة وقاعدة جيلوت مقر الاستخبارات العسكرية بضواحي تل أبيب وقاعدة بيريا للدفاع الجوي والصاروخي وقاعدة أشدود البحرية. كما استهدفت المقاومة تجمعات قوات الاحتلال عند مثلث دير مماس كفر كلا وفي جنوب وشرق مدينة الخيام وبالقرب من بلدة عيت الشعب، فيما استهدفت مستوطنات شتولة وأفيفيم وميرون وسعسع وكفر بلوم ومعالوت ترشيحة ومدينة الصفد المحتلة. حول عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان التي وصفت بالأعنف والأوسع ضد الاحتلال منذ بدء عدوانه على لبنان، استمع إلى التقرير التالي.
هجوم واسع غير مسبوق، ضربات موجعة ومؤلمة ومركزة في كل الاتجاهات من الجليل إلى نهارية مرورا بعكا وحيفا، وليس وصولا إلى تل أبيب وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط بل وبعدها. يوم وصفه كيان الاحتلال الإسرائيلي بإعلامه ومستوطنيه ومسؤوليه بأنه أكثر الأيام كثافة وقوة في إطلاق الصواريخ والمسيرات من لبنان منذ بداية الحرب، وأشد أيام نيران حزب الله، وكأن الأخير لم يتضرر وبدأ للتو في إظهار بعض من قدراته الحقيقية. 4 ملايين مستوطن بمن فيهم جنود وعسكريون هرعوا إلى الملاجئ، وقوع إصابات، تدمير عشرات المباني والمركبات في عشرات المدن والمستوطنات، انقطاع الكهرباء وتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب وغيرها الكثير من فعل الصواريخ والمسيرات النوعية التي ثبتت معادلة النار بالنار وتل أبيب مقابل بيروت. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت أنها شنت وللمرة الأولى هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة أشدود البحرية التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 150 كيلومترا، وأصابت أهدافها بدقة. واستهدفت المقاومة قاعدة جليلوت مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي مدينة تل أبيب، وبعملية مركبة بالصواريخ والمسيرات النوعية استهدفت المقاومة هدفا عسكريا في مدينة تل أبيب محققة إصابة مباشرة. كذلك كشفت المقاومة عن استهدافها منذ يومين قاعدة بلمخيم جنوبية مدينة تل أبيب، وهي قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية ومركز أبحاث عسكري ومنظومة حيتس للدفاع الجوي والصاروخي. وفيما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على غرفة عمليات مستحدثة لجيش الاحتلال في مستوطنة المطلي، استهدفت بصليات صاروخية مستوطنات كفار بلوم ومعلو ترشيحة وحتسور هاجليليت كرم بن زمرة وير أون وسعسع وعمير وميرون ومدينة صفد المحتلة. كما قصفت المقاومة قاعدتي بيريا للدفاع الجوي والصاروخي شمال شرق مدينة صفد، وأشراقة شمالية مدينة عكا المحتلة، وثكنة دوفيف ومرابض مدفعية الاحتلال في مستوطنة ديشون، وتجمعات للقوات في مستوطنتي كريات شمونة والمنارة.
شن الكيان الصهيوني سلسلة اعتداءات عنيفة مساء أمس وفجر اليوم استهدفت المباني السكنية في حارة حريك وبئر العبد والغبيري ومنطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت. وحسب تقارير المراسلين فإن هذه الاعتداءات أدت إلى تدمير عدد من المباني السكنية وسقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين. وفي جنوب لبنان قصفت مدفعية الاحتلال بلدة البياضة وبنت جبيل في حين شنت الطائرات الإسرائيلية عدوانا على بلدات دير قانون ورأس العين واللبونة والجبور وكفر تبنيت والقطران وزوطر الشرقية. بدورها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن نحو 60 شخصا بينهم نساء وأطفال استشهدوا يوم أمس وأصيب العشرات في حصيلة أولية للاعتداءات الإسرائيلية. هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق الليلة الماضية هدفا حيويا للاحتلال جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير، وإثر الإعلان عن العملية نشر الإعلام الحربي بالمقاومة العراقية مشاهد عن إطلاق مسيرات باتجاه الهدف، كما أعلنت لاحقا عن عملية ثانية ضد هدف عسكري جنوبي الأراضي المحتلة بالطيران المسير. كما أكدت المقاومة العراقية أن عملياتها تأتي استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لفلسطين المحتلة ولبنان وردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وتوعدت باستمرارها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 44,200 شهيد منذ 7 أكتوبر 2023. وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا ونحو 100 جريح خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفي وقت سابق جددت طائرات الاحتلال قصف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وقصفت تمديدات الأكسجين مرة أخرى. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة الصفر موقعة إياهم بين قتيل وجريح، وذلك في حي الجنينة شرقي رفح. كذلك استهدفت بقذيفتي الياسين جرافة عسكرية إسرائيلية ما أدى لاشتعال النيران فيها، وآلية عسكرية أخرى في شمالي برج عوض في رفح. كما استهدفت كتائب القسام وكتائب الشهيد جهاد جبريل موقع قيادة وسيطرة تابعا للاحتلال في محور نسارين بالصواريخ. استشهد طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعب جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة من مدخلها الشرقي، اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الصهاينة الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد الطفل والشاب. وفي سياق آخر قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن السلطات الاحتلال استولت على ما يزيد عن 52,000 دونم من أراضي الضفة الغربية. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: حزب الله يمطر القواعد العسكرية للاحتلال وتجمعات قواته بالصواريخ والمسيرات ويستهدف تل أبيب. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفين في جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير. المقاومة الفلسطينية توقع قتلى وجرحى للاحتلال في رفح وتسقط مسيرة إسرائيلية في شمال غزة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجي. ذخائر العبر تقدم لحضراتكم عند 9:13، وبعد ذلك تستمعون إلى أحلى الكلام. عند 9:45 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 20 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليها عند 10:11، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 20 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:51. شرح الآيات يقدم لحضراتكم عند 12:02، أما أولادنا أكبادنا فيقدم إليكم عند 12:18. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:43. أحبتي أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين في كل مكان، تحية الود والمحبة نبعثها إليكم أينما كنتم. يسرنا حقا أن نلتقيكم من جديد لاستعراض الغزليات العرفانية للشاعر حافظ الشيرازي، آملين أن تقضوا معنا لحظات عامرة بأجواء التصوف والعرفان. مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. نحن في انتظار ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان للاستماع إلى الحديث عن الجانب الشعري من شخصية حافظ الشيرازي. ضيفنا العزيز، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشير إشارة إلى ثقافته العربية.
نعم.
المعروف عن حافظ الشيرازي أنه اهتم باللغة العربية وآدابها، واهتم بتفسير القرآن الكريم، وأشار إلى الكثير من المضامين.
نعم.
القرآنية في أشعاره، وبالإضافة إلى الحديث الشريف والأشعار العربية. تأثر ببعض الشعراء، وخاصة شعراء التصوف، ولا سيما شعر ابن الفارض المعروف بسلطان العاشقين وشعر ابن عربي، وكان هذان الشعرين عهدهما كان قريبا من عهد حافظ الشيرازي، وعرف بالاتجاه الصوفي.
نعم.
بالنسبة إلى الغزليات التي يعني أكثرنا من ذكرها، لابد أن نقدم توضيحا حول الغزليات. في الحقيقة الغزليات يعني هو النمط من أنماط الشعر الفارسي، لا يتعلق بمضمون الشعر وإنما يتعلق بشكل الشعر وقالبه.
نعم.
كلما نظم الشعر على شكل مقطوعات قصيرة بين 7 أبيات إلى 15 بيتا وانتهي بشطرين يسميان في اللغة الفارسية تخلص، ويسمى أحيانا في اللغة العربية بالقفلة. يذكر الشاعر في نهاية هذه المقطوعة في هذين الشطرين الاسم
يعني
الذي يتخلص به من أشعاره، وليس شرطا يكون اسمه حقيقي. الحقيقة يعتبر حافظ الشيرازي من أوائل الشعراء الذين تخصصوا في هذا اللون من الشعر العرفاني، والشعر الذي يسمى عند الشعراء العرب شعراء التصوف بالغزل العرفاني. تحدث كثيرا عن مضامين العشق وأشبعه حديثا في العشق العرفاني، من مثل قوله أنا لهجتي العربية هي الغالبة. نعم. يقول: برغم مدعيانك من عشق كنان جمال شهريتو حجتي موجهة ماست.
جميل.
نعم، يقول: على الرغم من المدعين الذين يحرمون الحب ويحضرون العشق، إلا أن جمالك هو حجتنا المبررة التي نقدمها إلى هؤلاء اللائمين. يرى حافظ الشيرازي في جانب آخر من غزلياته أن الزاهد، هذا المعنى يكرره كثيرا، يرى أن الزاهد الذي يعبد المظاهر ويتمسك بها لا يفهم شيئا من حقيقة الحال الذي يعيش فيه العشاق، ويقول أن له الحق في ما ذهب إليه. يقول: زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچی گوید جای اکراه نیست. يعني الزاهد المتظاهر، يعني الذي يعبد القشور والظواهر، لا يعلم بحال العشاق حقيقة العشاق. ويقول في موضع آخر: هر سرموی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. يقول: أين نحن من اللائمين؟ نحن العاشقين، لنا 1000 مشغلة في كل خصلة من شعرك. يعني يقصد شعر المحبوب المعبود، فأين نحن من هذا اللائم الذي يقضي وقته بالعطالة والبطالة؟
طيب.
نعم، فقط أشير إلى معنى الخروج من الذاتية.
نعم،
التي تكررت كثيرا في شعر حافظ الشيرازي.
تفضل.
يقول إنه لابد من التفريق بين العاشق الحقيقي وبين طالب الشهوة.
نعم.
فيرى حافظ الشيرازي أن العاشق لابد أن يتحرر من ذاتيته الضيقة، وإذا كان حبيس ذاته فلا يمكن أبدا أن يفهم العشق وأسراره.
طيب.
يقول: با مدعي مگو اید أسرار عشق مستی، تا بی خبر بمیرد در درد و خود پرستی.
جميل.
لا تتحدثوا مع المدعي عن أسرار العشق حتى يموت جاهلا في الألم وعبادة الذات. ويبدو
طيب.
أن الوقت قد دهمت.
نعم، كل شكر أستاذ الشحمان على هذه الإضاءات التي تفضلتم بها.
حياكم الله، هذا أيضا شيء يسعدنا أن يعني نقدم بعض المعلومات حول تراثنا الإسلامي
إن شاء الله. شكرا. مستمعين الكرام، نتواصل معكم في فقرات البرنامج التالية عبر استعراض المزيد من أشعار الشيرازي في الغزل الإلهي. نرجو منكم المتابعة. مستمعين الأحبة، الجاهلون لفعل الخمرة الإلهية يظنون أنها عار وشين لمن تناولها. إنهم الأناس الذين تغلف السطحية نظرتهم إلى جماعة الصوفية المنتشية بسحر الحب الإلهي السكرة، إلى حد الثمالة بصهباء الوصل الإلهي، في حين أن الشاعر يقرر إن ما يحسبه الناس عارا هو المجد والشرف بعينه. تؤاخذني على عاري، تؤاخذني على عاري، ومجدي هو في عاري، وما عاري حبي وصهبائي وقيثاري. أنا السكران لكني أرجي رحمة الباري. ذنوبك أيها العاصي، ذنوبك أيها العاصي، بماء التوبة اغسلها. والشاعر يعبر عن كل تلك المعاني بلغة الشعر المنقطعة النظير بين أدوات التعبير الأخرى، والتي تتمتع بقدرة خارقة عجيبة على التطواف بسرعة البرق في ربوع هذا العالم، لتدخل القلوب من أوسع أبوابها، ولتأسو الجراح، وتستل الحزن من القلوب المتعبة الحزينة، وكأن فيها نفحة من النفحات الإلهية. عجيب، عجيب أمر هذا الشعر، طفل عمره ليلة يطوف العالم المعمور، يقطع وعره سهلا ويمضي، ويمضي خالدا في كل قلب ملهبا شعلة. وكم من علة يأسو، وكم ينقع من غلة، كأن الله قد ألقى، كأن الله قد ألقى على تكوينه ظلة. أيها الأحبة، ولكن الشاعر المدمن على احتساء خمرة الحب الإلهي لا يلبث أن يعود للحديث عن حمي هذا المدام وفعلها العجيب في القلوب إلى حد سلب العقول وانعدام القدرة على التمييز بين الساقي والمسقي وبين السم وترياق هذا السم، فهو معتاد إلى حد الإدمان على هذه الخمرة التي جعلته في حالة غياب دائم عن الوجود والعالم المادي، وأظهرته أمام الخلق وكأنه مجنون لا علاج لجنونه، ولا يمكن للمأتم في العالم أن ترقيه من هذا الجنون المستحكم. ولكنه مع ذلك له جذور ممتدة في أعماق الثرى، وقامة تناطح عنان السماء، فإذا بالشمس تتحول إلى ميقات الله، والأرض إلى شجرة تحمل أوراقه، وإذا به يصوغ أشعاره الخالدة من شعاع الشمس تكتب على جبين الشمس خالدة ماثلة أمام الأجيال على مر الدهور، لتحدثها بقصة هذا العاشق الولهاني قائلة:
أنا
أدر كأسا وناولها، أدر كأسا وناولها، ألا يا أيها الساقي حميا كأس والمحبوب زادا نار أشواقي. حمي الكأس والمحبوب زادا نار أشواقي. أنا المجنون يا ليلى، أنا المسقي والساقي، أنا كأسي وصحبائي، أنا سمي وترياقي، شرابي ما به صحو، جنوني ما له راقي، جذوري في الثرى غرقا، وجذعي سامق راقي، وتلك الشمس ميقاتي، وهذه الأرض أوراقي، وأكتب بالشعاع الحلو ألحاني وأذواقي. إذا أفنتني الأيام، إذا أفنتني الأيام، شعري خالد باقي. أيها الإخوة والأخوات، شكرا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في حلقة أخرى. إلى اللقاء.
عجبت لمن يرجو رحمة من فوقه، كيف لا يرحم من دونه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أطابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك.
مستمعين الكرام، موضوع اليوم هو الاستشارة. نرجو أن تقضوا وقتا مفيدا وطيبا مع هذا البرنامج.
مستمع الكريم، المشاورة والاستشارة تعني أخذ آراء الغير في موضوع من مواضيع الحياة، وضرب الآراء بعضها بالبعض الآخر حتى يتولد منها الرأي السديد والقويم لحل قضية مهمة ترتبط بحياة الإنسان أو مستقبله أو مشاريعه أو عائلته. والعقل السليم ينص على أهمية الاستشارة في شؤون الحياة، حيث إن المشاورة تفتح أمام الإنسان آفاقا جديدة قد تغير حياته ومستقبله. والاستشارة تفتح له طريقا ينجيه من متاهات المشاكل، خصوصا عندما يكون محاصرا بضغوط الحياة وأحزانها، إذ تعطيه الاستشارة تصورا كاملا عن الموضوع أو عن المشكلة التي يعاني منها، مما يمنحه القدرة على اختيار أفضل الطرق والبدائل الممكنة للحل وتلافي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها، فيما لو سار على هوى رأيه فقط، حيث غالبا ما يقع المستبد برأيه في أخطاء قاتلة قد تؤدي به إلى التعاسة والفشل والسقوط أمام أعين الآخرين.
أكد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل. إذن عندما يعتمد الإنسان على عقله في اتخاذ القرارات المهمة، فإنه ينطلق من رأي واحد قد يصيب وقد يخطئ، بينما من يتخذ آراء الآخرين ويستفيد من مشورتهم فإنه قلما يقع في الخطأ، لأن تجارب الآخرين وعقولهم تمده بما ينفعه، وقد جاء في الأثر الشريف: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وهي أفضل تعبير عن أهمية المشورة في الحياة.
عزيزي المستمع، إذا أردت التخلص من مشاكل الحياة التي تفاجئك أحيانا، اجعل لك مستشارين. فقد أصبح للاستشارة أهمية كبرى في عالمنا اليوم، نتيجة لتطور الحياة وزيادة متطلباتها وتعدد الوسائل والأساليب، مما أعطى للاستشارة أهمية فائقة. فما من إنسان ناجح يستغني عن المشورة، وما من وزير أو قائد أو رئيس أو مفكر ناجح أو مصلح اجتماعي إلا ولديه مجموعة من المستشارين المتخصصين يقدمون له المشورة في شتى الأمور.
وكل عظماء التاريخ بما فيهم الأنبياء كانوا يولون أهمية بالغة للمشاورة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أصحابه في أمور الحرب والسلم، ففي غزوة بدر استشار أصحابه في تحديد موقع الحرب وأخذ بمشورتهم، وجاء في الذكر الحكيم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن سواء كنت عالما أم متعلما، مديرا أم عاملا، طالبا أم أستاذا، لا غنى لك عن المشورة، فهي سبيل التقدم والنجاح. وما أجمل قول الشاعر: إن اللبيب إذا تفرق أمره، فتق الأمور مناظرا ومشاورا، وأخو الجهالة يستبد برأيه، فتراه يعتسف الأمور مخاطرا. ولكن يا ترى من هو الشخص الجدير بالاستشارة، وما هي صفاته؟ الجواب بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، من الضروري أن نختار المستشارين بعناية فائقة، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الناس ليسوا كلهم جديرين بالاستشارة وأخذ الرأي. إليك هذه الصفات التي تؤهل الشخص أن يكون مستشارا. أولا، العاقل، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها، وله رأي سديد في أمور الحياة، وذو شخصية متميزة، وهو جدير حقا بالمشاورة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا.
ثانيا، الحكيم، وهو الإنسان الذي طحنته التجارب وغذته خبرات الحياة وعلمته مدارسها، حيث قال الإمام علي عليه السلام: أفضل من شاورت ذو التجارب. وقال أيضا: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، حيث أن كبار القوم لهم تجربة وخبرة في الحياة، وهو أفضل من اندفاع الشباب دون حكمة وروية.
مستمع الكريم، إن اتخاذ القرارات الصائبة المهمة يحتاج إلى أخذ آراء الآخرين، لأن حياتنا مجموعة قرارات، قد تأخذ قرارا يغير حياتك كلها، فكيف نصل إلى شاطئ السلامة وبر الأمان في حال الأزمات والمشاكل؟
يجب أن ندرس الموضوع من كل جوانبه ونستشير الآخرين، وألا نستصغر أي رأي حتى لو قدمه لنا إنسان بسيط. بعض الأحيان شخص بسيط في مظهره لكنه يلهم رأيا سديدا في كل أمور الدنيا. حاول أن تسمح لابنك الصغير أن يبدي رأيه، واستمع له جيدا، لعل الله عز وجل ألهم طفلك هذه الفكرة وألقى هذا الرأي السديد. فالإنسان الناجح يجعل كل الآراء تحت نظره ولا يهمل رأيا. أخي الكريم، شاور أهلك حتى الصغير، ولا تدع المشاكل تجتاح بر حياتك، وشاور أصدقائك ومعارفك لتكون حياتك سعيدة.
أيها الأكارم، شكرا لحسن إصغائكم، نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك.
في أمان الله، ودمتم بألف خير.
الفناء من البقاء قريب. إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب، لو كان ينجع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله، لك مهرم ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله، والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل، ولقد طلبت وما أراك تصيب. ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات، ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا، فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا، وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس، وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا، بل يا أخي متى أراك تنيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي، والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي، ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها، أيام لي غصن الشباب رطيب. إن الشباب لنافق عند الورى، ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية. ¶¶
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 187. يقول عليه السلام: الرحيل وشيك. هذه حكم توقظ الإنسان من نوم الغفلة، حيث يظن أنه يعيش مؤبدا في هذه الدنيا الفانية، لكن الخطاب يؤكد أن الرحيل قريب وإن كنت تراه بعيدا، فعليك بجمع الزاد ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن في هذه الحكمة وعظ وتخويف بالموت القادم بسرعة، الوشيك يعني أي السريع. وقد أشار سلام الله عليه أيضا عندما كان ينادي أصحابه: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد. وهو أيضا كان يوصيهم في خطبته 188 بقوله: فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم، فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها، والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها، واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته، فإن غدا من اليوم قريب. وفي الحقيقة فإن الإمام سلام الله عليه يوجه الأنظار إلى مسألة المعاد وأهميته وتأثيره في حياة الإنسان. وكما تعلمون بأن المعاد يأتي في الدين الإسلامي من حيث الأهمية والاعتقاد بعد التوحيد والإيمان به، ويعد شرطا من شروط الإسلام. ورد الحديث عن المعاد والحياة الآخرة فيما يقارب 2000 آية من القرآن الكريم. وقد اعتبر الاعتقاد بالمعاد عاملا من عوامل تحقيق العدالة وسلامة المجتمع وعدم اليأس من مصاعب الحياة واحترام حقوق الآخرين.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لذلك أن الاهتمام بالمعاد ومعرفة جزئياته له أثر نفسي وروحي وتربوي كبير في نبأ النفس الإنسانية وفي جميع مراحل حياة الإنسان. فأي شخص يؤمن بالمعاد لا يعتبر الموت نهاية حياته، وسيضع البرامج في حياته بما يعود عليه بالنفع في حياته الأبدية. ومن ناحية أخرى فإن المصاعب والأخطاء والخسائر التي يواجهها في حياته الدنيوية لا تثبطه ولا تمنعه من محاولة تحقيق السعادة والكمال الأبدي. وإن تأثير الإيمان بالمعاد لا ينحصر في الحياة الفردية بل إن الإيمان به يلعب دورا هاما في الحياة الاجتماعية، كاحترام حقوق الآخرين والشعور بالمحتاجين. وحينما يسود المجتمع الاعتقاد بالمعاد فلا يحتاج كثيرا إلى استخدام القوة لتطبيق القوانين والأحكام العادلة ومكافحة الظلم والاعتداء على الآخرين. وأن أهم آثار ذكر المعاد هو إقامة العدل والقسط الفردي والاجتماعي. وآثار نسيان المعاد يؤدي إلى الضلال والظلم الفردي والاجتماعي. وما شهده اليوم العالم من بطولات ومقاومة أمام الاضطهاد الاستكباري والصهيوني هو نتيجة هذا الاعتقاد والحماسة الخالدة لمجاهدي الإسلام سابقا وحاضرا في ميادين الجهاد والتضحية والفداء والإيثار، الذي يظهره الكثير من المسلمين في الدفاع عن البلدان الإسلامية وعن المحرومين والمستضعفين، يدلل على أنه انعكاس لحالة الاعتقاد بالحياة الخالدة في الدار الآخرة. وقد دلت الدراسات من قبل المفكرين والتجارب المختلفة على أن تلك المظاهر لا يمكن أن تكون في المقياس الواسع الشامل إلا عن طريق العقيدة بالحياة بعد الموت. فإن المجاهد الذي منطقه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي الوصول إلى إحدى السعادتين، إما النص أو الشهادة، وهو قطعا مجاهد لا يقبل الهزيمة. إن الموت الذي يبعث على الوحشة لدى الكثير من الناس، وحتى أنهم يحاذرون من ذكر اسمه أو كل ما يذكر به، ليس موحشا ولا قبيحا قط بالنسبة للمعتقدين بالحياة بعد الموت، بل إنه بالنسبة إليهم نافذة على عالم رحيب، وتحطم القفص الدنيوي وكسر القيود المادية التي تأسر الروح وبلوغ الحرية المطلقة. إن مسألة المعاد تعتبر الخط الفاصل بين الإلهيين والماديين، فالإنسان الذي يعتقد بالمعاد ينظر إلى الدنيا على أنها مزرعة الآخرة، وأن أعماله بمنزلة البذرة التي سيجني ثمارها في الآخرة. لذلك فهو يتصرف ضمن خطوات مدروسة في حياته الدنيوية، ولا يقصر في أداء التكليف والأوامر الإلهية. كما أن الاعتقاد بالمعاد يغير طريقة النظر إلى الموت ويحوله من معنى الفناء والعدم إلى بوابة وجسر إلى عالم جميل وأرفع. ومن آثار المعاد الأخرى يوسع الرؤية لدى الإنسان ويخرجه من دائرة الماديات، فلا يواجه الفراغ والضعف في الحياة. لقد قيل أن الاعتقاد بالمعاد يمكن أن يكون فعالا في الحياة الدنيا إذا كانت هناك علاقة علية، أي علاقة السبب والمسبب أو العلة والمعلول، بين الحياة الدنيوية والأخروية. وأن النعم والعذاب في الآخرة هي ماذا؟ هي نتيجة فعل وعمل الإنسان في هذا العالم. ويرى البعض أيضا أن الاعتقاد بالمعاد هو عامل من عوامل سلامة المجتمع، وعامل الأمن الحقوقي والاجتماعي، وعامل من عوامل تحسين العلاقة بين البشر. فمن يغفل عن دور المعاد في حقيقة زوال الدنيا قد يتحمل الخسران لا سمح الله وعاذنا الله من هذا التفكير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: حزب الله يمطر القواعد العسكرية للاحتلال وتجمعات قواته بالصواريخ والمسيرات ويستهدف تل